إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فصفة سجود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة بعد الرفع من الركوع والإتيان بالأذكار التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع القيام معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم مأخذه، والتسوية بين هذا القيام والركوع في الطول، يكبر المصلي وجوبا ويرفع يديه أحيانا ثم يخر إلى السجود على يديه ويضع يديه قبل ركبتيه، فبهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الثابت عنه من فعله. ونهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الخرور إلى السجود عن بروك كبروك البعير، وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه، فيخر المصلي على يديه يضعهما قبل ركبتيه، فإذا سجد اعتمد على كفيه وبسطهما ويضم أصابعهما ويوجه الأصابع إلى القبلة، ويجعل كفيه حذو من كبيه، وتارة يجعل كفيه حذو أذنيه، صفتان لو تذكرت هيئة اليدين عند القيام للدخول في الصلاة، وكذلك هيئة الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع، ترفع اليدين وتبسط الأصابع، لا تتكلف الضم ولا التفريج، وإنما على طبيعتهما مع التوجيه بالأصابع إلى السماء حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين. وكذلك عندما يسجد يجعل كفيه حذو منكبين، وتارة يجعلهما حذو أذنين، يرفع ذراعيه عن الأرض وجوبا ولا يبسطهما بسط الكلب، وإنما يرفع يديه عن الأرض وجوبا، ويجافي بين ذراعيه وجنبيه، وكذلك بين بطنه وفخذيه. فهذه المجافاة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمجافاة من الجفاء وهو البعد، فيباعد بين ذراعيه وجنبيه وبين فخذيه وبطنه، ولكن لا يبالغ في ذلك، يعني إذا أراد أن يجافي بين بطنه وفخذيه لا ينبطح أرضا، وإنما يكون ذلك أمرا طبيعيا كالمد الطبيعي في القراءة، يأتي به المرء على طبيعته على هينته من غير ما تكلف، ويرفع ذراعيه على الأرض وجوبا ولا يبسطهما بسط الكلب، ويمكن أنفه وجبهته من الأرض، هذا ركن تمكين الأنف والجبهة من الأرض، ويمكن أيضا ركبتيه وكذا أطراف قدميه، وينصب أطراف قدميه، وهذا كله واجب، ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة، بأطراف أصابع القدمين، أنه عندما ينصبهما هكذا تكون هذه الأطراف للأصابع متجهة جهة القبلة، ويرص عقبيه كأنما يحاذي بينهما، ويجب عليه أن يعتدل في سجوده، وذلك بأن يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء السجود، جبهة والأنف معا والكفان والركبتان وأطراف القدمين. ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقينا، والاطمئنان في السجود ركن أيضا، وهذا الاطمئنان يكون بأن يأتي الإنسان في الحالة التي يعود فيها إلى الأصل بحيث يعود كل عظم إلى موضعه. والاطمئنان في السجود هو هذا الاعتدال فيه، ويجب عليه أن يعتدل في سجوده بأن يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء السجود، 7 أعظم: الجبهة والأنف معا، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين. من اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقينا. والاطمئنان في السجود ركن أيضا، أن تطمئن في السجود هذا ركن من أركان الصلاة. يقول فيه سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر، ويستحب أن يكثر الدعاء فيه، فإنه مظنة الإجابة، ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول، لأن المساواة بين الأركان من سنن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. ويجوز السجود على الأرض وعلى حائل بينها وبين الجبهة من ثوب أو بساط أو حصير أو نحوه، ولا يجوز أن يقرأ القرآن ساجدا كما لم يجوز أن يقرأ القرآن راكعا، فلا يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، وإنما يعظم فيه الرب جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الافتراش والإقعاء بين السجدتين، يرفع رأسه مكبرا وهذا واجب، ويرفع يديه أحيانا، ثم يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وهذا ركن، جلوس بين السجدتين. ويأتي بالافتراش ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وهذا واجب، وينصب رجله اليمنى فتكون اليسرى مفترشة بحيث يجلس عليها يقعد عليه، وأما الأخرى فتكون منصوبة ويستقبل بأصابعها القبلة. ويجوز الإقعاء أحيانا، فالذي مضى هو الافتراش، وأما الإقعاء فهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه ويجعل إليتيه على عقبيه، فهذا هو الإقعاء، يجوز هاهنا فيما بين السجدتين. طبعا إذا كانت هناك ضرورة فلا حرج، يعني هذه الصفة لصلاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن استطاع أن يأتي به، وأما إذا منع من ذلك عذر من مرض أو غير ذلك فلا حرج، مثل ما مر ويمر إن شاء الله في أن الإنسان إذا أراد أن يجلس للتشهد فالسنة أن يجلس متربعا، فإن لم يستطع أن يجلس متربعا فعلى أي جلسة يستريح فيها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفة صلاته هذه لمن كان قادرا عليه، أما إذا كان الإنسان يعرض له عرض من مرض أو خلقة خلق الله رب العالمين الأعضاء عليها فلا يستطيع أن يأتي بهذه الصفة على النحو الموصوف كما كان يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حرج مطلقا أن يأتي بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقاعدة الشرعية العظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى التي يندرج تحتها ألوف ألوف أحوال ومسائل من الشرع الأغر، هي ما ذكرنا به الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول في هذه الجلسة بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزق، وإن شاء قال: رب اغفر لي رب اغفر لي، ويطيل هذه الجلسة حتى يكون قريبا من سجدته. السجدة الثانية يكبر وجوبا، يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، ويسجد السجدة الثانية وهي ركن أيضا، ويصنع فيها ما صنع في الأولى. يريد الآن أن يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، يأتي ما يسمى بجلسة الاستراحة. إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوبه، ويرفع يديه أحيانا، ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، فيجلس جلسة تسمى جلسة الاستراحة. ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن إلى الركعة الثانية، هذا يسمى العجن في الصلاة. إذا أراد أن ينهض إلى القيام يقبض يديه ويعتمد ناهضا عليهما حتى يقوم كما يقبضهما العاجن، يقوم بذلك إلى الركعة الثانية، وهذا ركن، ويصنع في الثانية ما صنع في الأولى، إلا أنه لا يقرأ في الركعة الثانية دعاء الاستفتاح، ويجعل الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى. الجلوس للتشهد، يفعل مثلما فعل في الركعة الأولى، يكبر ثم يركع ثم يكبر ثم أو يقول سمع الله لمن حمده، ويقوم من الركوع ثم يكبر ويهوي للسجود، ويفرغ من ذلك جميعه إلى التشهد. فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد وهو واجب، ويجلس مفترشا كما سبق بين السجدتين، لكن لا يجوز الإقعاء هنا. وأما بين السجدتين فيجوز الإقعاء، أن ينصب رجليه قدميه ثم يقعد بإليتيه على عصبيه، فهذا يسمى بالإقعاء، يجوز فيما بين السجدتين، ولكن هنا لا يجوز في التشهد. يضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه ولا يبعده عنه، ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، يعني لا يسحبها إلى الخلف، ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده وخصوصا اليسرى. يحرك الأصبع في الصلاة وينظر إليها، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة، وتارة يحلق بهما حلقة بين الإبهام والوسطى، يحلق حلقة أو يضع الإبهام على الأصبع الوسطى، ويشير بأصبعه السبابة إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها، ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره، ولا يشير بإصبع يده اليسرى، ويفعل هذا في كل تشهد، يفعل هذا في كل تشهد. صيغة التشهد والدعاء بعد التشهد: التشهد واجب، يقرأه سرا، صيغته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام على النبي هذا ثابت في تشهد ابن مسعود وعائشة وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم، أن هذا هو المشروع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليك أيها النبي في حال حياته صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم فقد ثبت عنهم بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون في التشهد: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الاختصار في صيغة السلام على النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه فيدعو الله به. الركعة الثالثة والرابعة: يكبر وجوبا، والسنة أن يكبر وهو جالس ويرفع يديه أحيانا، ثم ينهض إلى الركعة الثالثة وهي ركن كالتي بعدها، وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة، ولكنه قبل أن ينهض يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، جلسة الاستراحة، ثم يقوم معتمدا على يديه كما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية بالعجن في الصلاة، ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة وجوبا، ويضيف إليها آية أو أكثر أحيانا، أحيانا ليس على سبيل المداومة. يسن له أن يقنت ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت به، ومحل دعاء القنوت للنوازل إذا قال بعد الركوع ربنا لك الحمد، وليس له دعاء راتب، وإنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة. والقنوت في النوازل لا يكون إلا بأمر من ولي الأمر، وليس لأحد المصلين من الأئمة في المساجد أن يقوموا بالدعاء في النوازل من عند أنفسه، وإنما يكون في ذلك تعميم يقوم به المسلمون جميعا، ويرفع يديه في هذا الدعاء ويجهر به إذا كان إماما، ويؤمن عليه من خلفه، فإذا فرغ كبر وسجد. وأما قنوت الوتر ومحله وصيغته، فقنوت الوتر يشرع أحيانا ومحله قبل الركوع، محل قنوت الوتر قبل الركوع خلافا لقنوت النازلة، ويدعو فيه بما يأتي: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولا منجى منك إلا إليك. وهذا الدعاء من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد عليه إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فيجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فدعاء القنوت الأصل فيه أن لا يزاد فيه على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة والسلام على النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يركع ويسجد السجدتين كما تقدم. يجلس الآن للتشهد الأخير. في التشهد الأخير التورك، وهو أن يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى، فهذا يسمى التورك، وينصب قدمه اليمنى، ويجوز فرشها أحيانا، ويلقم كفه اليسرى ركبته، يعتمد عليها، يلقم كفه اليسرى ركبته ويعتمد عليها، لأنه إن تورك وكان شحيما جسيما ثم لم يفعل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مال على من على يساره حتى ربما أزهق أنفاسه. فإذا ما اعتمد، إذا ما ألقم يده اليسرى ركبته واعتمد عليها، كان منتصبا بحيث إنه لا يميل على من بجواره. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم متكاملة، سنة متكاملة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا حوفظ عليه في جملته كان أبدع ما يكون، وأجمل ما يكون، وأحلى ما يكون، وأجلى ما يكون. تجد أحيانا رجلا يلبس الزي الإفرنجي، يعني يلبس البنطال والقميص، وربما كان يلبس البنطال المسمى فس، فهو حينئذ لا تدري كيف دخل فيه، ومع ذلك يطلق لحيته إلى سرته، عظيم، ويعتم مرخيا عذبته، ويركب دراجة، لا تدري ماذا، هل هذه إهانة للسنة أم هو داخل في قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم؟ لا شك أنه يستطيع أفضل من هذا، ولا شك أن هنالك ما هو أفضل من هذا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء متكامل، إذا أتى به الآتي على النحو الصحيح أورثه الله رب العالمين به هيبة وجلالا وجمالا. فيلقم كفه اليسرى ركبته، يعتمد عليه، ويجب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتعوذ من أربع، فهذا واجب. يجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مرت بعض صيغها، وأن يستعيذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أهل العلم من أصحاب الحديث وأهله على أن هذا واجب، ورووا عن طاووس وغيره أن ابنا له صلى فقال له: يا بني تعوذت من أربع؟ وذكره فقال: لا. قال: قم فأعد الصلاة. قال: قم فأعد الصلاة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يدعو قبل السلام لنفسه بما بدا له مما ثبت في الكتاب والسنة، وهو كثير طيب، فإن لم يكن عنده شيء منه دعا بما تيسر له مما ينفعه في دينه أو دنياه، ولا يعتدي في الدعاء. يعني من الاعتداء في الدعاء أن يحجر الدعاء: اللهم اغفر لي ولفلان ولا تغفر لأحد سوانا، أو أن يدعو بإثم أو بقطيعة رحم، أو يدعو بمستحيل: اللهم زودني حورية من الحور العين في الدنيا يا رب العالمين، اللهم أكرمني فيما مر بي من العام الفائت. فهذه المستحيلات لا يدعى بها، وهي من الاعتداء في الدعاء، ولا يأتي بالمشيئة: اللهم اغفر لي إن شئ، وإنما يعزم المسألة، فإن الله تبارك وتعالى لا معجز له. يجتهد على قدر ما يستطيع في الدعاء، ويجتهد أن يأتي بجوامع الدعاء، لأن التفصيل في موطن الإجمال لون من ألوان الاعتداء في الدعاء. يعني عندما يقول: اللهم أدخلني الجنة ومتعني بقصورها، ومتعني يا رب العالمين بأنهارها، ومتعني يا أكرم الأكرمين بظلها الظليل، ومتعني بالحور العين، ومتعني يا رب العالمين بكذا وكذا، ولو أدخلك الجنة متعك. فهذا من الاعتداء في الدعاء. فعلى الإنسان أن يكون عارفا بما يأتي وبما يدع، ثم يسلم، يسلم عن يمينه وهو ركن حتى يرى بياض خده الأيمن عند السلام، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر ولو في صلاة الجنازة، ويرفع الإمام صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة وهو على وجوه. كيف يسلم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن اليسار. الثاني مثله دون قوله وبركاته: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الثالث: السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم عن اليسار. يسلم تسليمة واحدة، هذا نوع رابع من التسليم في الصلاة للخروج منها وتحليلها. يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل به إلى يمينه قليلا. فهذا ما تيسر للشيخ رحمه الله من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصف ما دلت عليه النصوص من صلاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى الإنسان أن يستحضر قلبه وأن يخشع في الصلاة، لأن الخشوع هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله، ويقدر ما يحقق في نفسه من هذا الوصف الذي هو الخشوع لله تبارك وتعالى، بأن يكون قائما بين يدي الله رب العالمين مفرغا قلبه من جميع علائقه، مقبلا على الله رب العالمين بذاته وكليته، منصرفا عن الدنيا جميعها. وهذا ما تدل عليه صيغة تكبيرة التحريمة التي تكون في أول الصلاة: الله أكبر، أكبر من كل شيء، الله رب العالمين أكبر من كل شيء. وحينئذ عندما يدخل في رحاب القرب في الصلاة إلى رب الأرض والسماوات، فعليه أن يطرح جميع الهموم والمشاغل خلف ظهره. ولكن هيهات، فإن الشيطان إنما يحوم حول البيت العامر، ولقد جاءت اليهود إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقالوا ما لنا، يعنون أنفسهم يهود عليهم لعائن الله، لا تعرض لنا الشياطين في صلواتنا وتعرض لكم معشر المسلمين حتى إن لديكم ما يسمى بسجود السهو. فقال إن اللص لا يحوم إلا حول البيت العامر، يعني يقول إن قلوبكم خراب، فماذا يصنع فيها الشيطان؟ قد نفض يديه منكم، قد اطمأن إلى ضلالكم، ولكن الشأن في المسلمين المقبلين على الله رب العالمين. إن اللص لا يحوم إلا حول البيت العامر، لا يحوم اللص إلا حول البيت العامر. ومما يروى في هذا المجال وهو أن الإنسان إذا أقبل على الله رب العالمين بالعبادة أراد الشيطان أن يفسدها عليه بأي صورة من الصور، المهم أن ينال منه شيئا. أن رجلا كان قد دفن مالا في موضع نسي، بعد أن دفن المال نسي الموضع، فأخذ يبحث ويفتش في أطواء ذاكرته فلا يهتدي إلى ما كان، فهدته الحيلة أن يذهب إلى أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه، وكان من أذكى العلماء رحمه الله، فذهب إليه فقال يا إمام إني كنت قد دفنت مالا غير أني قد نسيت الموضع الذي دفنته فيه، فأين هو؟ فقال يا بني هذا أمر لم ندرسه في الفقه، يعني هذا الكلام الذي تقوله أو كان في آخر صفحة من الكتاب فقطعت، ليس في هذا فقه يا ولد، ولكن أحتال لك. قال ما أصنع؟ قال إذا صليت عشاء الآخرة فاذهب إلى بيتك وأسبغ الوضوء ثم صف قدميك وصلي لله رب العالمين، عسى الله رب العالمين أن يذكره. مضى الرجل لشأنه وانقضى الليل إلا أقله، وذهب الإمام ليصلي الصبح في المسجد فجاء الرجل يهرول، بشراك يا إمام. قال ما وراءك؟ قال لقد وجدت المال. قال قص علي ما حدث. قال صنعت ما قلت لي، ذهبت فأسبغت الوضوء وصففت قدمي وقمت أصلي، فوالله ما هو إلا أن مضيت في الركعتين غير بعيد حتى تذكرت الموضع. قال فما صنعت؟ قال أسرعت وعجلت حتى قضيتهما، ثم ذهبت إلى الموضع ففتشت فيه وبحثت فوجدت الماء. قال يا ولدي كنت أعلم أن الشيطان لن يدعك تتم الليلة قياما لله، فهلا أتممت الليلة شكرا لله رب العالمين؟ فالشيطان يعرض الإنسان، عندما يصيبك الأرق بالليل لو أنك هممت بأن تقوم لتتوضأ فتصلي سيأتيك النوم، وأما إذا ما ظللت بعيدا عن نية القيام لله رب العالمين فإن الشيطان يؤزك ويحركك ويؤرقك ويروح بك ويغدو، ويتلاعب الشيطان بالإنسان كما يتلاعب الصبيان بالكرة. وأما عند الذكر فيخنس الوسواس الخناس، يخنس يعني ينزوي وينكمش عند الذكر، فالإنسان عليه أن يجتهد وأن يتعلم وأن يحافظ على سنن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظاهرة والباطنة، وأن يجتهد في تحصيل الخشوع في الصلاة، أن تتقف بين يدي الله تبارك وتعالى. لو أن الإنسان يعرف قدر ربه ويقدر ربه حق قدره فإنه إذا ما وقف بين يديه وجد في ذلك ما يجد الذي يهاب سيده ويخاف مولاه ويحبه ويرغب فيما عنده ويقبل عليه معه، فهذا المزيد يولد الخشوع في الوقوف بين يدي الله رب العالمين. ولذلك يقول العلماء الخشوع في الصلاة حده أن لا تعرف من عن يمينك أو من عن يسارك، أما إذا عرفته فلست في الصلاة خاشع. من بجوارك أنت تعرف من بأقصى الصف، فهذه الأمور ينبغي أن يحرص عليها لأنها روح الصلاة. الخشوع ليست حركات تمثيلية، هي يعني يقف الإنسان وينثني ويقوم ويقعد، وربما كان عجلا من أمر نفسه فلا يدري ما هنالك، والشيطان يأتيه يختلس منه اختلاسا في صلاته بالالتفات يمنة ويسرى، أو أن الشيطان يقبل عليه ويدبر عنه يذكره ما نسي، وهذا أمر شنيع جدا. والإنسان ينبغي عليه أن يكون آخذا بالذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة رضوان الله عليه، لأنهم كانوا يعرفون قدر ربهم الذي يقفون بين يديه يناجونه ويتبتلون إليه يرجون رحمته ويخافون عذابه. كان علي مثلا إذا أراد أن يدخل الصلاة اصفر وأخذته الرحضاء فيقال له ما وراءك، فيقول أتدرون بين يدي من سأقف؟ سيقف بين يدي الله رب العالمين. البشر للأسف الشديد يقع أهل الدنيا في قلوبهم موقعا أكبر عند كثير منهم من مقام العزيز الحميد، إلا من رحم الله رب العالمين. فلو أنه يقف بين رئيس من رؤسائه بين يديه يقف تجده منتبها انتباها شديدا جدا وجميع حواسه مركزة، وتجد عنده ما يسمى بالتركيز في بؤرة الشعور لا في هامش الشعور، تصبح جميع الأمور التي لا تتعلق بالموضوع وليست بذات صلة به تجدها قد طردت إلى هوامش الشعور، ولا يكون في بؤرة الشعور إلا الموضوع الذي هو واقف بين يدي رئيسه لأجله. وأما مع الله فالحمد لله رب العالمين الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأن الله تبارك وتعالى لو قال الذين هم في صلاتهم ساهون ما نجا منها أحد، ولكن الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في تقديم الخشوع لأنه روح الصلاة الذي يقدمه لمولاه ولسيده. وقال الإمام ابن القيم عليه الرحمة تصور الآن أنك تهدي ملكا من الملوك العظام جارية من الجواري تهديها إليه، فأتيت بجارية ميتة قد جيفت فحملتها فذهبت بها هدية حتى طرحتها بين يدي الملك، يعاقبك أو لا يعاقبك؟ لا بد يعاقبك. فالآن أنت تقدم الصلاة كالميت الذي لا روح فيه، لأن الصلاة روحها الخشوع. فإذا كان الإنسان يقدم صلاة لا روح فيها فكالذي ولله المثل الأعلى يقدم إلى ملك من الملوك جارية ميتة لا روح فيها، فلا بد أن يعاقب على هذه الهدية لأنه كالذي يستهزئ بالمهدى إليه. فعلى الإنسان أن يجتهد في هذا وعلى قدر الإيمان واليقين في القلب على قدر الخشوع والإقبال على الله رب العالمين بالإنابة في الصلاة، فعلينا أن نجتهد في تحقيق هذا، نتعلم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بصفتها ثم الخشوع، نبتهل إلى الله رب العالمين ونتوجه إليه أن يؤتيناه على أحسن وجه يكون. فعبد الله بن الزبير رحمة الله عليه وكان صواما قواما رضوان الله عليه كان يقوم عند الكعبة يصلي لله رب العالمين، يقوم فإذا انتصب قائما بين يدي الله تبارك وتعالى كأنما هو جذع قائم من خشب لا حياة فيه، حتى تأتي الطيور فتحط عليه كأنه ميت من سكونه، وكذلك إذا سجد بين يدي الله رب العالمين. وليس هذا تمثيلا، فكم من ممثل حاذق يستطيع أن يفعل هذا الشيء يخدع به الناس ولا يخدع في الحقيقة إلا نفسه. رجل فيما حكت كتب الأدب القديم دخل في يوم قائض شديد الحر مسجدا من المساجد في حمارة الخيض، يعني في وقت القيلولة، فدخل وكان هنالك قوم قعودا ناحية في المسجد، فوقف بإزائهم فاستفتح الصلاة يصلي، فأطال في القيام وفي الركوع وفي السجود جدا، فلما قام للركعة الثانية لاحظوا ما هو فيه من تطويل الصلاة ومن الخشوع البادي ظاهرة، فأخذوا يتكلمون، انظر إلى خشوعه، انظر إلى إتقانه، انظر إلى صبره. كان قائما في الركعة الثانية فالتفت إليهم قال وأنا مع هذا صائم، وأنا مع هذا صائم، فانظر إلى العناء. عمر رضوان الله عليه عندما مر بالرجل وقد طأطأ رقبته قال يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك يا رقباني ارفع رقبتك، إن الخشوع في القلوب ليس الخشوع في الرقاب، هو معنى يلتئم من الرجاء والخوف والإقبال على الله رب العالمين بالرغبة والرهبة بالمحبة لله رب العالمين والخوف من جنابه الرحيم سبحانه وتعالى، بالإتيان بالصلاة على النحو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يأتي الخشوع في القلب لله جل وعلا. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الخشوع والإنابة والإخبات والمحبة والقبول، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.